الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا إلى أول باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. وافتتح الإمام النووي باب سعادته بطائفة من آل الكتاب المبين، فذكر من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الآيات الأربع كلها كما نلاحظ تدور على التركيز على أهمية الوفاء بالعهد. الآية الأولى ساق الإمام النووي في الباب السابق: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقد شرحنا الآية آنذاك. الآية الثانية هي قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. الفرق بين هذه الآية الثانية والأولى أن العهد هنا نسب إلى الله، قال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وهذا يعني أن أي عهد يلتزمه الإنسان تجاه صاحبه فإنما يشهد على ذلك الله سبحانه وتعالى، فكأنه عهد مع الله عز وجل. إذا قال الإنسان لصاحبه: لقد عاهدتك أن أفعل كذا، فمعنى ذلك أنه ربط نفسه بشيء مع صاحبه أمام شاهد هو الله سبحانه وتعالى. لذلك نسب الله سبحانه وتعالى العهد إليه، فقال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وليس للإنسان أن يقول: لكن أنا لم أعاهد الله، أنا عاهدت عبدا من عباد الله. ليس له أن يقول هذا، لأنك عندما تعاهد عبدا من عباد الله عز وجل فأنت لا تعاهده إلا وقد جعلت الله شاهدا عليه، فإذا هو عهد في الواقع مع الله سبحانه وتعالى. أما الآية الثالثة فهي أخص من الآيتين السابقتين: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هنالك عهود سالبة غير مقيدة بعقود، وهنالك عهود منضبطة بعقود. فإذا العقد عهد وزيادة، كان يعقد الإنسان صفقة بيع أو شراء مع زيد من الناس، الواقع أن هذا البيع هو عهد، لكنه يزيد عليه أيضا أن هذا العهد مضبط بضوابط عقد، فكانت أهمية الوفاء به. إذا ما الفرق بين العقود والعقود؟ العهد أن يقول مثلا إنسان لصاحبه: سأعطيك هذه الدار إيجارا لك ولن أعطيها لغيرك. نعم، عهد ألزمت به نفسي أن أعطيك، أن أوثرك على غيرك بإيجار هذه الدار، هذا عهد. فأما إن عقدت أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ما علاقة هذه الآية بموضوع العهود والوفاء بها؟ العلاقة بها ظاهرة. أن ينحي الله عز وجل باللازمة على أناس يقولون ثم لا يفعلون، أي يقول الواحد منهم سأفعل كذا، سأعطيك، سأفعل، سأكرمك، سأعينك، سأكون معك في هذا الأمر، هذا هو القول. ثم إنه عندما يأتي دور العمل ينكس على عقبه ويعود عن قوله فلا ينجز ما قد وعد به. ينطبق عليه هذا الكلام الرباني، لما تقولون ما لا تفعلون. كان عليك ان تنظر في قدرتك وامكاناتك، فان رايت انك عاجز عن هذا الفعل ما ينبغي ان تقول سافعل، لان هذا خيار ولون من الوان التطوير. او رايت نفسك قادرا على الفعل ووعدت، ينبغي ان تجزي عن القول بالعمل. والمؤمن هكذا ينبغي ان يكون. اذا هذا ايضا داخل في موضوع الوفاء او عدم الوفاء بالعهد. يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اي لم تقولون شيئا تعدون به اخوانكم او تعدون به الله عز وجل، ثم انكم لا تصدقون هذا الذي قلتموه. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. إذا هذه الآيات كلها تركز على أهمية الوفاء بالعهد، وأنه جزء لا يتجزأ من الالتزام بدين الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا العهد مبرما مع الناس أو مبرما مع الله لا فرق. يعني ترك العهد وعدم الوفاء به هو عبارة عن عدم الوفاء به مع الله في كل الأحوال. ثم إن الإمام النووي نقلنا إلى الأحاديث الواردة في هذا الموضوع. الحديث الأول وهو حديث متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خاف. ومحل الشاهد في الحديث إذا وعد أخلف. هذا الحديث أيها الإخوة معروف أنه من أخطر الأحاديث ومن أخوفها ومن أشد ما ينبغي أن يقف الإنسان المسلم عندها، وأن يعود إلى نفسه ليسحق إيمانه على روحه. فلنفهم ماذا هذا الحديث من الله. يقول عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث. ما المنافق؟ المنافق اصطلاح الشريعة الإسلامية وأمور العقائد الإسلامية هو ذاك الذي يبطن كفرا ويظهر إيمانا. كل إنسان أظهر بلسانه الإيمان بالله سبحانه وتعالى وأبطن نقيض ذلك سمي منافقا. وكثيرا ما تتكرر هذه الكلمة في القرآن والمراد بها هذا المعنى. ولسنا الآن بصدر الحديث عن حكم المنافق، كيف نتعامل معه؟ هذا شيء ذكرناه مفصلا ومطولا في درس من دروس العقيدة فيما مضى. الآن لسنا بصدر الحديث عن حكم المنافق كيف نتعامل معه، إنما نحن بصدر شيء آخر: متى يكون الإنسان منافقا ومتى لا يكون منافقا؟ أجابنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال، فقال: علامة النفاق في الإنسان وجود ثلاثة أمور. لكن هنا قبل أن نذكر هذه الأمور الثلاثة، هل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن أي واحدة من هذه الأمور إذا وجد فصاحبها يصبح منافقا، أم إن الشرط هو توفر هذه الأمور الثلاثة معا حتى يصبح الإنسان منافقا؟ لأن السؤال الذي نطرحه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: آية المنافق ثلاث، علامة المنافق ثلاثة أمور. طيب يا ترى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أن أي واحد من هذه الأمور إذا وجد فهو منافق، أم إنه يعني لابد أن يتوفر مجموع هذه الأمور الثلاث؟ الذي رجحه العلماء وهو المأمول وهو المرجو من فضل الله عز وجل أن يكون المراد أن تجتمع هذه الأمور معا متضافرة، وعندئذ يكون دليل نفاق هذا الإنسان اجتماع هذه الأمور الثلاثة معا. فلو أنه كان يكذب فقط لكنه لم يكن يخلف الميعاد ولم يكن يكون الأمانة، فهذا لا يعني أنه منافق لأن أمرا واحدا وجد. أو كان يقوم العهد لكنه لم يكن يكذب، أو كان يقوم الأمانة ولكنه لا يكذب ولا يخلف الميعاد. المهم ما دام أن هذا الإنسان لم تتوافر فيه هذه السيئات الثلاث مجتمعات فهو لا يدخل إن شاء الله تعالى في قاعدة هذا النفاق الذي ذكرناه. ومن أكبر الأدلة على هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص: أربعة من كنا فيه كان منافقا حقا، ومن كان فيه واحدة كان فيه شعبة من النفاق. إذن هذا دليل أن هذه الأمور مجتمعة تجعل من صاحبها منافقا، أما خصلة واحدة الواقع أنها تنبت أن لديه خصلة النفاق ولكنه لا يعد منافقا حقا، اي لا نستطيع ان نقول عنه ان هذا باطنه ينطوي على كفر وظاهره فقط هو الذي يخبئ عن اسلامه، لا نستطيع ان نقول عنه. ثم عددها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط: اولا إذا حدث كذب، هذا أول الأمور الثلاث إذا حدث كذب. وهنا أيضا نسأل سؤالا لا أهمية، إذا حدث كذب هل يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام الرجل الذي يكون ذهبه دائما دائما إذا حدث أنه يكذب، يعني فلا يكاد يصدر مرة في كلامه، هل هذا ما يعني؟ أم إنه يعني أي إنسان صادف أن كذب في حديث من أحاديثه يكفي أن يكون هكذا؟ الجواب أن الصيغة التي استعملها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كلمة إذا حدث كذا تدل على أن المراد الرجل الذي بينه الكذب، وعادته
إذا قلت فلان إذا رأى فقيرا أجره، نعم إذا رأى صالحا أجره. دائما نفهم من ربط الفعل بأداة الشرط التي هي إذا الاستمرار، ومن هنا ندرك أنه صلى الله عليه وسلم عندما قال عن أول آية من آيات النفاق أو دليل من دلائله إذا حدث كذا، ندرك أن هذا إنسان شأنه وعادته أنه كلما أراد أن يحدث صاحبه حديثا يكذب، لا يستطيع، هكذا شأنه. عادته إذا أراد أن يتحدث رأسا لا يتكلم دقائق حتى يروح إلى الكريم. وهذا هو المأمول من كرم الله عز وجل ولطفه. وبعيد جدا أن يكون المراد أن يجري مرة واحدة في حياته مثلا، هذا يحصل من أي إنسان ممكن أن يكون. ونحن هنا نتساءل بعد أن فهمنا معنى كلمة إذا حدث كذا وفهمنا المعنى المراد والأرجح، نتساءل ما علاقة هذه الخصلة بالنفاق؟ يعني إنها إذا كذب الإنسان مستمرة يكذب وكانت هذه عادته، طيب ما علاقة هذه الخصلة السلوكية بالنفاق القلبي؟ أعتقد أن العلاقة واضحة أيها الأخوة، ذلك لأن الإنسان الذي يكذب ما معنى أنه يكذب؟ يقول لصاحبه مثلا أنا اشتريت هذا المتاع بعشرة واشتراه مثلا بخمسة ويؤكد ذلك، هذا هو الكذب. هذا الإنسان لا يستقر على هذه الحال ويجعل من الكذب عادة له وليتنا، إلا وهو ذاهل عن مراقبة الله له. لأن أنا عندما أقول أنا اشتريت هذه البضاعة بعشرة وأنا في الواقع اشتريتها بخمسة وأؤكد هذا لهذا الإنسان، لو أنني كنت موقنا بوجود الله وأن الله يسير علي ويراني وقد رآني كيف اشتريت هذا المتاع بخمسة ثم رآني كيف كذبت وقلت اشتريت هذا المتاع بعشرة، أنا لو كنت مؤمنا بالله فلسوف أستيقظ وأصفو لمراقبة الله عز وجل لي، إن قلتها مرة مرتين ثلاث مرات لابد أن أرعوي وأقول كذا. أنا أكذب على هذا الإنسان، والله الله يراني كيف أكون مؤمنا ثم أخشى هذا الإنسان فأفر من الخوف منه إلى الكذب عليه ولا أخشى الله وهو يعلم أنني أكذب، إيماني سيجعلني أصل إلى هذه الحقيقة ولسوف أبتدع عن الكذب لا شك فيها. فأما إذا رأيت هذا الإنسان دائما يكذب فمعنى ذلك أن معنى إيمانه بالله راقب بين جوانحه على أحسن الأحوال، وأنه غير ملاحظ لأول ثمرة من ثمرات الإيمان وهي مراقبة الله له، وهذا يعني خلاف ما لو أن الإنسان مثلا ارتكب معصية أخرى، نظر إلى محرم، سمع شيئا محرما، وقع في غيبة الإنسان، هذا الأمر أمر سلوكي والإنسان يندفع إليه بسائق من الضعف يكتشف لسانه ولا يستطيع ان يتكلم، لان هنالك من سيفضحه وهو بشر، فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى؟ ومع ذلك فاذا كان الانسان لا يعاني من صفات النفاق الا هذا، فمعنى ذلك ان فيه خصله من النفاق. لكن المهم اننا عرفنا العلاقه بين الكذب واستمراره وبين معنى النفاق. العلامه الثانيه انه اذا وعد اخلف. ما قلناه عن الامر الاول يقال عن الامر الثاني ايضا، اي هذا ديدنه وهذا شأنه، هذه عادته، كلما وعد انسانا بوعد نسي او تناسى هذا الوعد واخلفه. نعم، قال له سآتيك غدا لنذهب الى العمل الفلاني لأعينك بهذا الامر مثلا، وجاء الصباح فأمل هذا الرجل ما وعده. قال له نعم سأقيمك بهذا الامر وسأبيعك سأشتري منك سأعينك بأي امر من الامور، ثم انه تناسى هذا الذي وعده به واخلف موعده. نعم، سأتيك مساء سأذهب معك الى العمل الفلاني. نعم، المواعيد اللي هو كثيرة متنوعة كلكم يعرفونها، سواء كانت ذات قيمة العهود او لم تكن ذات قيمة. عندما تعد انسانا او تعهد اليه بامر اذا فقد وجب عليك ان تنفذ هذا الامر، وهذا امر ديانيا وليس قضائيا بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فافرض ان انسانا كانت عادته هكذا الاستهانة بوعوده مع الناس، الاستهانة استاجر انسانا لياتي الى داره فيصلح له شيئا في بيته وقال سآتيك غدا، وجاء الغد وانتظره وانتظره فلم يأت الرجل اطلاقا. هذا يدخل في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا وعد اخلف. نعم، طبعا هذا العمل علامة من اخطر علامات النفاق. ايضا نقول ما العلاقة بين هذا العمل وبين النفاق؟ انا عندما اقول لهذا الانسان مثلا سآتيك غدا لأنجز لك هذا العمل الذي طلبته مني، نعم، أو العكس قلت له اقض علي غدا صباحا لأعلمك هذه المسألة التي تطلبها وسأكون في انتظارك. ولما جاء الغد لا أنا ذهبت إليه كما قد وعدته والرجل انتظرني، او جاء هو الي ولم احبس نفسي حسب الميعاد في الدار في الموعد الذي وعدته تركته ومضيت، وكان هذا شأني دائما، فمعنى ذلك ان رقابة الله لا قيمة لها عندي يقينا. ذلك لأنني عندما قلت لهذا الإنسان سآتيك لأنجز لك هذا العمل إن تبرعا وإن استئجارا، وإن استئجارا سآتيك لأنقلك بسيارتي إلى المكان الفلاني، نعم سآتيك لأعطيك المال الذي قد طلبت، أو تعال إلي وأنا في انتظارك لأنجز الأمر الذي تطلبه مني، ثم إني بعد أهدرت هذا الوعد وكأنه لم يكن. فكر لاحظ
لو أن هذا الإنسان يقيم وزنا لمراقبة الله له، إذا لتذكر أن هذا الإله هو الذي يقول في محكم تبيانه وأعوذ بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأنا أعلم أن الله يراقبني ويرى كيف أني أخلفت هذا العهد، وهو الذي يقول لي وأعوذ بالعهد إن العهد كان مسؤولا، لابد مرة بعدين ثلاث مرات أن أتوب وأن أرعوني عن هذا العمل. فإذا ركبت رأسي واستمر الأمر على هذه الشكلة دائما، فمعنى ذلك أنني لا أقيم لمراقبة الله وزنا، لا أقيم لإيماني به أي قيمة. فإذا كنت أكذب وضمنا إلى ذلك أنني أخلف الميعاد، فإذا ضعف الوادع الديني تزايد وتراكم، ما تشيء صور جديد. ولعل فينا من يقول وليكن، يعني لو ان انسانا عاهد انسانا ان يفعل شيئا وما فعل، يعني ما الدنيا التي ستفسد، ما العمارة التي ستخرج من وراء ذلك؟ يعني اذا كان طبعا يقول هذا الكلام من الذين استمروا الاخلاق في المواعيد، استمروا. لا، الامر ليس كذلك، لانك عندما تعاهدت هذا الانسان ربطته وطمأنته وجعلته يثبت امله بك، وانت لا تعلم مدى المصلحة التي ينتظره ومدى المفسدة التي ينتظر منها، فكونك تعيده ثم تخلف هذا الموعد معنى ذلك انك اولا لم تقم لمصالح الناس اي وزن، هذا شيء. شيء ثاني، لم تقم لتأييد الله اياك اي قيمة، وهذا هو المهم. والله يقول وأعوذ بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال سبحانه وتعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وذكرنا الآيات الأربع التي أمر الله سبحانه وتعالى الإنسان فيها بهذه الخصلة وعدم الإخلاف بالعهد. طبعا الإنسان الذي يريد أن يناقش في هذا الأمر بمزيد من النقاش ينبغي أن يقيم نفسه مكان هذا الإنسان الذي أخلف معه الميعاد. قال له نعم سأتيك غدا لأصلح لك مثلا أساس المنزل، لأصلح لك هذا الجانب الذي تشكو منه من منزل، صاحب اقتصاد طبعا بماله بأجرة، الرجل اطمأن باله وحرك نفسه في الدار وألقى الأشخاص الآخرين عن ذهنهم وفكر انه خلاص هذا الإنسان صادق، هذا الإنسان مؤمن، وجاء الوقت بعد الوقت المحدد فلم يأتي، مضى ساعة لم يأتي، ساعتان لم يأتي، مضى نهار لم يأتي. أقم نفسك في مكان هذا الإنسان، ستجد أن فؤادك يمتلئ خطرا منه. ورب العالمين يعني ما هي سنته في عباده؟ سنته في عباده أنه يريد أن يرتبط بعضهم بعضا بسواد الحب، بجسور الولدان، وسبيل ذلك الوفاء بالعهود، وأن لا يكذبوا، وأن يكونوا صادقين في أقوالهم. قال له هذا العمل الذي استأجرتني له سأنجبه لك خلال شهر. نعم، ومضى الشهر، وجاء رجل وإذا به لم يحدث منه ساكنا،
ولم ينجر منه شيئا. هذا الانسان الذي كان يشعر بمراقبة الله سبحانه وتعالى مستحيل ان يفعل ذلك. مرة فعل هذا لان الظروف خرجت ولان الاعمال لا تسير تماما، ففي المرة الثانية لا يفعل هذا، مرتين مرة ثالثة لا يفعل هذا. لكن تصور ان انسانا هذه هي عادته، الاستهانة بعهده مع الناس، يعني الاستهانة بالله والاستهانة بالناس يخالف امر الله عز وجل. ومن ثمرة الاستهانة بامر الله قبل ان تكون استهانة بنا. اذا هو دليل ثاني من الادلة الخطيرة على النفاق. لكن وجود هذه العادة وحدها لا تساوي النفاق كامل، وانما تساوي كما قال رسول الله في الحديث الاخر انه يعاني من شعبة من النفاق. الدليل الثالث او الآية هو الدليل بمعنى واحد على نفاق الانسان، قوله صلى الله عليه وسلم اذا اؤتمن خاف. ما الفرق بين عدم الوفاء بالعهد وبين خيانه الامانه؟ عدم الوفاء بالعهد هو كما قلت لكم، قال له انا سانجز لك هذا العمل خلال شهر وما انجز، ساتيك كذا ساعه كذا وما جرى، تعال الي لأعلمك هذه المسألة، جاء بي وقد خرج ومضى. نعم، هذا اسمه إخلاف العهد. أما خيانة الأمانة فهي من أضع بين يديك أمانة مالية أو غير مالية، وأقول أرجو أن تحتفظ بها عندك ريثما أعود ريثما تنتهي مهمتي، فتقول حبا وكرامة وتضعها عندك. أعود بعد حين لأخذ هذه الأمانة، قل أي أمانة؟ أنا لم أستلم منك أي أمانة، هذه شيء حال غير مثل الإخلال بالوعد، وهذا نسميه رسول الله خيانة، ذات إخلال وهذا خيانة، هذه أقوى الخيانة أقوى. نعم، وكم من هذا القليل ان ياتي انسان فيقول لشخص من الناس نعم هذه البضاعه بكم اشتريتها؟ يقول له انا اشتريتها بعشره ولا اريد ان اربح عليك الا باثنين، فانا ابيعها اياك باثني عشر. نعم، ومؤكد له ويجزم له الامر بهذا الشكل، ويشتري البضاعه باثني عشر، ويتبين ان الرجل اشتراها بسته وربع سته، ربع ضعف يعني ربع مثل قيمه الشراء. هذا من اي نوع من الخيانه للامانه؟ لانني استاذنتك، سالتك بكم اشتريت؟ قلت بك كم تريد ان مر عليك؟ تكلم، وانا صدقتك، فاذا انا ائتمنتك وكان عليك ان لا تخونني ولكنك خنت. وما اكثر الخائنين للامان، ما اكثرهم في اسواقنا التجاري. نعم، فهذا العمل تصور اشكالا والوانا من صوره والوانه، وربما دخلت الحيلة فيه، وربما دخلت الاشكال يعني في تكتيك معين يمارسه هؤلاء التجار من اجل تصوير هذه الخيانه. لكن على كل هي ايضا كانت تسمى خيانه للامانه، فهذا غير الاخلاف بالوعد، هذا غير الاخلاف بالوعد. ولذلك قال العلماء لو ان رجلا اشترى بضاعه بمليون وما سال صاحبها كم تربح عليه، ما ساله، قال تساوي مليون، تفضل المليون، ليس له ان يعدها ابدا. نعم، لكن اذا قال له كم تربح علي عندما تبيعني إياه؟ قال أنا أربح بالمئة عشرين، بالمئة عشرين مثلا. ثم تبين أنه ربح بالمئة ثمانين أو بالمئة خمسين، فله أن يعيد إليه هذا الربا ولهم مئة أولي. وإذا كانت هناك سلطة شرعية فينبغي لهذه السلطة أن تكون عونا لهذا المشتري على رد هذه البضاعة إليه، بل ينبغي أن يعاقب على هذه الجمحة التي فعلها هذا الإنسان. هذا داخل في خيانة هذا الإنسان للأمانة. والآن أيها الإخوة، تعالوا نتصور معنا ومدى كلام سيدنا رسول الله. من هو المنافق الخالص النفاق؟ رجل إذا حدى عادته دائما أنه يكذب، وإذا عاهد أو وعد عادته دائما أنه يكذب، وإذا تمن مقولة مثال ذلك أو طحنة عادته أنه يكذب. هذه الأمور ثلاثة مجتمعة عندنا، ودائما هذا شأنه. هل تتصور أن هذا الإنسان يوجد بين جوانحه واحد من مئة من الوضع الديني؟ لا أبدا. هذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن اجتماع هذه الأمور الثلاثة واستمرار هذه الأمور الثلاثة في حياته دائما 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 دليل ناطق بصراحة بأن هذا الإنسان قد فارغ من الواقع الديني نهائيا. فإذا كان الأمر كذلك، إذا هو غير مؤمن بالله في باطنه، لكنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله إلى آخره، إذا هو منافق، لأنه بلسانه مؤمن وبقلبه غير مؤمن. هل في هذا الكلام مبالغة؟ إطلاقا. وإن صلى وإن صام وإن حج وإن ذكر الله وإن حمل الشبحة في يده، لا، هذا كله لا يقام له أي وزن إطلاقا. وهذا الذي يقوله لنا رسول الله يلفت نظرنا إلى شيء كبير، وهو أن الدين يتمثل في المعاملة، الدين المعاملة. وعندما يأمرني ربي بالصلاة فالصلاة عبارة عن تهيج للواقع الديني بين جوانبه، كيف تكون معاملة لله خاضعة لرقبة الله. عندما يأمرني الله عز وجل بالإكثار من ذكره فذلك من أجل تهيج الواقع الديني بين جوانبه حتى تكون مراقبتي لله دائما، من أجل أن تكون معاملة للناس معاملة سليمة، لا أكذب، لا أخلف العهد، لا أخون الأمانة. نعم، إذا أمرني الله سبحانه وتعالى بالصوم فلهذا يأمرني، إذا أمرني الله عز وجل بالحج فلهذا يأمرني. فما قيمة إنسان يصلي يصوم يحج بين الحرام كل عام؟ نعم، لكنه إذا حدث كذب، يعني هذا شأنه عباده، وإذا تمنح وإذا عاهد أخلاق. قلت لكم أكثر من مرة، حقوق الله مبنية على المسامحة، لكن حقوق العباد مبنية على المسامحة. وهذا الأمر الشيء المدهش أيها الإخوة، أنك لا تكاد تجد من يخشى هذا الكلام الذي يقوله رسول الله أبدا. يمر الناس عبر هذا الكلام النبوي مرة كثيرة، نعم، وكان وكلنا مسلمين يكررون شهادة لا إله إلا الله في يوم ربما بالمناسبات 20 مرة أو 50 مرة أو 100 مرة، لكن تلاحظ ديدنهم المعاملة فتجد أنهم مغموسون بهذا الذي حذر منه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكذب. نحن لا نعلم أن في تاريخنا الإسلامي أو أن في كتب الشريعة الإسلامية نوعين من الكذب، كذب أبيض وكذب أسود، لكن ما أكثر من يكذبون يقولون والله يا كذب يا بابا، لك شو يا كذب يا بابا، دين الله عز وجل لا يعلم فرقا بين كذب وكذب. الكذب هو ان تقول شيئا انت تعلم انه غير صحيح. نعم. والانسان رسول سئل عليه الصلاه والسلام يكذب قال لا يكذب يكذب قال لا يكذب يكذب قال لا يكذب. لماذا؟ لان الكذب دليل من ادله النفاق. وكلمة يكذب لا يكذب لا يكون بينه بالكذب، مو يعني معناتها المؤمن ولا مرة بعمره ما يكذب، يكذب ممكن يخاف بشغله المضمى يسيل لعابه على مغنم، لكن هل يجب ان مؤمنا بينه دائما دائما الكذب؟ لا ابدا. هذا المعنى ينبغي ان يكون هو راعي المسلمين في حياتهم، وان يكون هو الجسر الذي يأملون منه الوصول الى مرضات ربهم سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.